أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أفضل الخلق طرا، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام ولا يزال في دفع شبهة خرافية القضية المهدوية التي يعتقد بها الشيعة، استناداً إلى اختلاف الروايات الواردة في اسم أم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليهما. قلنا التعليق الثاني على هذه الشبهة هو أننا لو سلمنا وجود تعارض بين الروايات الواردة في اسم أم الإمام صلوات الله وسلامه عليهما، مع ذلك نقول هذا التعارض لا يضر بأصل ثبوت القضية المهدوية، وذلك إذا التفتنا إلى أمرين. الأمر الأول هو أن الأدلة الدالة على المهدوية الخاصة أدلة قطعية، سواء وجدت روايات في اسم أم الإمام أو لم توجد، وسواء على تقدير الوجود كانت الروايات متعارضة أو لم تكن، فإن ما عندنا من أدلة تقدم بيانها في الفصل الثالث تام وفيه كفاية، من دون حاجة إلى ضم روايات اسم أم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. والأمر الثاني هو أن روايات اسم أم الإمام فيها مدلولان. المدلول الأول هو أنها أم للإمام وقد ولدته، والمدلول الثاني هو أن لأم الإمام أسماء. بلحاظ المدلول الثاني إذا سلمنا يقع تعارض، نرفع اليد عن هذه الروايات في المدلول الثاني لمكان التعارض. أما في المدلول الأول لا يوجد تعارض، جميع الروايات تشترك في هذا المدلول. ما هو الموجب لرفع اليد عن هذا المضمون المشترك الذي لا يوجد فيه تعارض؟ فبلحاظ هذا المضمون المشترك تكون روايات اسم أم الإمام صلوات الله وسلامه عليهما عاضدة ومساندة للأدلة المتنوعة والمتواترة المتقدمة في إثبات المهدوية الخاصة. بهذا الذي ذكرناه في مقام التعليق على الشبهة الثالثة يتضح الجواب على شبهتين أثيرتا أيضا على القضية المهدوية. الشبهة الأولى هي أن هنالك اختلاف في روايات الشيعة في سنة ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. توجد روايات تقول سنة 255، توجد روايات تقول سنة 257. اختلاف الروايات في ولادته قد يقال كما قال بعض المخالفين يدل على عدم وقوع أصل الولادة. الجواب على هذه الشبهة هو أن الروايات المختلفة في سنة الولادة تختلف في سنة الولادة تشترك في أصل الولادة، فبلحاظ الجهة المشتركة هي تعضد الأدلة المتقدمة في إثبات ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. الشبهة الثانية هي أيضا ذكرها بعض المخالفين، وهي أن في جملة من روايات ولادة الإمام المهدي أمور لا يمكن أن تصدق، في بعضها مثلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه تكون في بطن أمه في ليلة واحدة، وهذا أمر مستبعد لا يمكن أن يصدق. في بعضها ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه من الفخذ ولم يخرج من بطن أمه بالطريقة المتعارفة. في بعضها أخذ الإمام طير ويرجع به كل 40 يوم لكي يرضع من أمه، وهذه أمور لا يمكن تصديقها. اشتمال الروايات على هذه الأمور التي لا يمكن تصديقها يدل على أن أصل الولادة لم تقع، وشخصية الإمام المهدي شخصية خرافية أو أسطورية. في مقام التعليق على هذه الشبهة نقول: أولا، الروايات الواردة في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه والتي تدل على ولادته لا تشتمل بأجمعها على هذه المضامين. الروايات القطعية المتواترة لا تشتمل على هذا المضمون، أي لو فرزنا هذه الروايات عن سائر الروايات الواردة في الإمام المهدي نجد أن سائر الروايات روايات متواترة، وهي معتضدة بأنواع أخرى من الأدلة القطعية تقدم تفصيلها في الفاصل الثالث. وثانيا، بعض هذه الروايات ليست صحيحة من الناحية السندية، مثلا رواية أن طير يأخذ الإمام، هذه مروية في كمال الدين وتمام النعمة وفيها عن السيدة حكيمة أنها قالت: فتناوله الحسن عليه السلام مني والطير ترفرف على رأسه وناوله لسانه فشرب منه، ثم قال: امضي به إلى أمه لترضعه ورديه إلي. قالت: فتناولته أمه فأرضعته فرددته إلى أبي محمد والطير ترفرف على رأسه، فصاح بطير منها فقال له: احمله واحفظ ورده إلينا في كل 40 يوما. فتناوله الطير وطار به في الجو واتبعته سائر الطيور، فسمعت أبا محمد عليه السلام يقول: استودعك الله الذي أودعته أم موسى موسى. فبكت نرجس فقال لها: اسكتي، فإن الرضاع محرم عليه إلا من ثديك. هذه الرواية مروية عن محمد بن عبد الله الطهوي أو الطهوي، وهو مجهول لم يوثق، فلا يمكن أن نعتمد على ما تفرد بروايته، خصوصا إذا كان مضمونه مضمون غريب. فبعض هذه الروايات التي فيها ما يستبعده المشكل ليس تاما من الناحية السندية. وثالثا، بعض المضامين التي أنكرها المشكل ليست مضامين مستبعدة في حق أولياء الله، مثلا تكون الإمام في ليلة واحدة، أو خروج الإمام من الفخذ من غير الموضع المتعارف في عامة الناس، هذا ليس مستبعد في أولياء الله، قد يجريه الله تبارك وتعالى لمصالح كالحفاظ على سرية ولادة الإمام المنتظر المدخر لتحقيق دولة العدل والمستهدف من حكومة بني العباس، أو كرامة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وفي كتب العامة نقل روايات تشتمل على أمور لا تقل غرابة عن هذه الأمور المنقولة في روايات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من ذلك مثلا ما نقله البغوي عن ابن عباس في كيفية ولادة نبي الله موسى، يقول: إن أم موسى لما تقاربت ولادتها وكانت قابلة من القوابل التي وكلهن فرعون بحبلى بني إسرائيل مصافية لأم موسى، فلما ضرب بها الطلق أرسلت إليها فقالت: قد نزل بي ما نزل، فلينفعني حبك إياي اليوم. قالت: فعالجت قبالتها، فلما وقع موسى بالأرض هالها نور بين عيني موسى، فارتعش كل مفصل منها ودخل حب موسى قلبها. ثم قالت لها: يا هذا، ما جئت إليك حين دعوتني إلا ومن رأيي قتل مولودك، ولكن وجدت لابنك هذا حبا ما وجدت حب شيء مثل حبه، فاحفظي ابنك فإني أراه هو عدو. فلما خرجت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون، فجاءوا إلى بابها ليدخلوا على أم موسى، فقالت أخته: يا أمه، هذا الحرس بالباب. فلفت موسى في خرقة فوضعته في التنور وهو مسجور، وطاش عقلها فلم تعقل ما تصنع. قال: فدخلوا فإذا التنور مسجور، ورأوا أم موسى لم يتغير لها لون ولم يظهر لها لبان. أيهما أغرب، أن يأتي طير ويأخذ مولود يعود به كل 40 يوم، أو أن يلقى مولود في تنور مسجور ولا يحترق؟ وما الفرق بين أن يتكون المهدي في ليلة واحدة وبين أن تحمل أم موسى وتضع ولا يبين عليها أثر الولادة؟ هذه أمور ليست متعارفة، خارقة للعادة، ومع ذلك القوم رووها في كتبهم. فليكن الأمر كذلك بالنسبة إلى ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ورابعا، لو سلمنا أن هذه الروايات بأجمعها تشتمل على مضامين باطلة لا يمكن التسليم بها، مع ذلك نقول هذه الروايات فيها مضمون باطل وفيها مضمون يعضد الروايات والأدلة القطعية الواردة في ولادة الإمام المهدي، فإنها تشترك بأجمعها في أصل ولادة الإمام، ومن هذه الجهة تكون عاضدة وتكون مساندة للأدلة المتنوعة والتي منها روايات متواترة تدل على ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الشبهة كسابقتها، وكالشبهة الثالثة ليست تامة ولا تضر في أدلة ثبوت المهدوية الخاصة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.